بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والإعانة والتسديد. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
حياكم الله.
أنا أول مرة اتصلت عليك عشان قلت لك إني حلفت وما أدري نذرت وحلفت. أنا ما فسرت لك عليك.
أها.
أنا لما نذرت وحلفت كده ما أدري، أنا ماني متأكد إني نذرت إني ما عاد أشتري. واشتريت ويعجبني حاجات وأبغى أشتريها وأبغى كفار.
إن شاء الله.
طيب، والسؤال الثاني، أنا يطلع عند الطيق حقتي يطلع لي ريش فش الحمام وتبيض فيه.
وين هذه؟
جزر مي...
عند الشباك؟
ايوه عند الشباك.
ايوه.
ويا وتسوي عش والبيض حقها، هل يجوز ارمي؟
ان شاء الله يا محمد.
طيب، والسؤال الثالث، لما اصلي تنقشع رجولي في الصلاه، تجوز صلاتي ولا ما تجوز؟ مع ان الشرشف طويل بس انه تنقشع، ما يعني كذا تنقشع.
انت
ما الاحيان مو دائما.
يعني انت ما تلبسين شراب؟
لا لا، ما البس شراب، الشرشف يعني شرشف طويل بس اني لما اسجد تنقشع، يعني بعض الاحيان ارجع الشرشف على رجولي.
ان شاء الله يا محمد.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل ام سلامه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك.
فيكم بارك.
انا البارحه سالت عن الوالد من احكام الوفاه.
ايوه.
تكمله للاسئله بس جزاك الله خير.
تفضلي.
بالنسبه لزياره القبور للنساء بدون نواح بدون مخالفه باذن الله، سواء من يعني على السور او داخل المقبره، هل يجوز؟
ان شاء الله.
وبالنسبه للحديث لعن الله زوارات القبور،
ان شاء الله
صحيح ولا لا؟
ان شاء الله.
وبالنسبه للي يصل للميت الدعاء والصدقه، هذا اللي نعرفه، ولكن الناس حيرون ان سووا لها من عيالها قران وختمه وسورة ياسين على القبر وتبارك، فياريت التوضيح. وبالنسبة للذهب اللي قلت لك إنه يعني أخواني يبون يشترون الذهب، يبون ذكرى، فهذا بيشترونه هم، مش إنه بياخذونه كذا. يعني بيشترونه عشان يحطون الفلوس في بناء المسجد.
يعني يشترون ذهبها؟
نعم، بيشترونه شراء.
بياخذونه لهم يعني؟
إيه، اللي هو الذكرى اللي كلمتك عنه.
إن شاء الله.
بيشترونه شراء.
إن شاء الله. يوم سلام.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيكم، عندي سؤالين إذا سمحت.
تفضل.
طيب، السؤال الأول، أحد المشايخ قال بأنه ينبغي يعني قول سبحان ربي العظيم وليس سبحان ربي العظيم، لأنها ستكون مضاف إليه، فأرجو يعني منكم التوضيح، لأني سمعتك تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى.
تقول ايش؟ يقول ايش؟ سبحان ربي العظيم. ها،
سبحان ربي، يعني ما يقول سبحان ربي.
اي، ربي العظيم. ها.
اي نعم.
يعني الكلام في مساله ربي. ها.
اي نعم.
جزاك الله خير. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في وقتنا الحالي يعني مثلا في الازمه، مثلا من احدث في صلاه الجماعه في المسجد في مثل هالايام، كيف له ان يعيد وضوءه مع العلم بان اماكن مغلقه يعني في الوقت الحالي؟
ان شاء الله يا احمد. أهلا وسهلا. تفضل مشاهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهد تفضلي. يا مشاهد ما نسمعك.
السلام عليكم شيخ، تسمعني؟
اي انا اسمعك الان، تفضلي.
شيخ، بس اسال، ان الذهب الملبوس هو يعني ما عليه زكاه على اقوال اكثر اهل العلم.
إيه؟
طيب، كل سنه ازكي يعني، هو الذهب هو ملبوس يعني، اللي عندي ملبوس وقسم يعني من نظام يعني قليل البسه، فانا متعلمه كل سنه ازكي عادي، اطلع يعني عادي، لو اصلا ما لها داعي.
إن شاء الله يا مشاهد.
وشيخ يعني مثلا إذا مثلا أنا متعلمة أطلع يعني صدقات شهرية ما عدا الزكاة، جاء يصير هل يعني هالشهر يعني هسه يعني هالشهر إذا عندي زكاة أضمنها ضمن الزكاة أطلعها بنية الزكاة وأضيف عليها ما الزكاة؟
قصدك الصدق يعني مع الزكاة ها؟
لا لا مو صدقة الزكاة، متعلمة عندي صدقة شهرية ما عدا الزكاة هاي شهرية
إيه؟
أضمها إذا أطلع الصدقة ويا الزكاة.
طيب طيب واضح، تفضل يا ابو بدر.
ابو بدر معك من السويد. ابو بدر
تفضل يا ابا بدر.
اهلا وسهلا. بالنسبه لقراءه القران المصحف شوي صعبه، بس الان نصلي في نصلي به بس ما نفتح المصحف صفحه واحده وبعدين صفحه الركعه الثانيه، وش هذا سليم ولا ماشي كويس
يا ابو بدر؟
اه
قصدك أنت الآن الصفحة الأولى تقرأ في الركعة الأولى وبعدين الصفحة الثانية تقلبها؟
لا ما نقلبها، ما المسألة
ها نقلبها. ها إيش تعمل؟ إيش تعمل؟
نعمل نفتح المصحف الصفحة الأولى نقرأ فيها في الركعة الأولى والصفحة الثانية الركعة الثانية.
يعني المقابل الصفحتين؟
صفحتين إيه.
طيب وبعدين؟
وبعدين قال السر ما فعل، بس هذا وش هذا سليم، وهذا أخذه في الصلوات الخمس يعني حتى ننتهي نقرأ المصحف شوي أحسن
يعني في صلاة الفريضة هذا ها؟
صلاة الفريضة.
طيب يا أبا بدر أهلا وسهلا،
بارك الله فيه. سؤال تاني إذا أمكن يا شيخ.
ممكن تفضل.
عندي ألم المغرب فيه، عندي والأخ توفى تقريبا 10 سنين هذه ولا 11 سنة، وبعدين عكت لناه ما التركة تبعه اضطرينا دخلنا المحاكم وحاجات كثيرة، شو نسوي هذا معهم؟
هذا من الذي توفي؟ من الذي توفي؟
أخويا توفى.
أخوك طيب يعني ترك ورثة؟
الورثة عنده إخوة بس، إخوة أربعة
فقط، أربع إخوة
وزوجته بس ما عنده معها أطفال.
إيه ما عنده أولاد.
ما عنده أولاد.
إيه. ووالديه عايشين والديه؟
لا ما عايشين إخوته بس أربعة.
إن شاء الله يا أبو بدر. عندك سؤال ثالث؟
لا سؤال هذه هي آخر مرة وكان شوي مريض صعب، بس هي أعتقد هي ضغطت عليه حتى كتب واحد الوصية بأن هي تأخذ الدار واحدة، بس ضيور في عدة ضيور وبعدين المحكمة الابتدائية كرفت لها هذا، بس اضطرينا دخلنا المحاكم الاستئناف والابتدائي.
طيب طيب يا أبو بدر أبشر إن شاء الله،
بارك الله فيك يا شكرا.
حياك الله. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك يا شيخ على هالفتاوى.
الله يحفظك.
الله تشرح ذر ويطمئن به القلب.
الحمد لله.
الله خير الدنيا والآخرة.
آمين آمين.
شيخ بسبب كورونا إحنا فقدنا هواية من الأحباب.
نعم.
هل هذا البلاء الابتلاء على العالم؟
إن شاء الله يا محمد.
والشيخ السؤال الثاني عافية، إذا أنا جيت أصلي صلاة العصر وذكرت أني ما نصلي صلاة الظهر، يصير بالصلاة أثناء الصلاة أنا غير النية؟
وأنت في صلاة العصر ها؟
أي.
إن شاء الله يا محمد.
أشكرك يا شيخ، ندعينا حتى نخلص من هذا المرض.
الله يحفظنا وإياكم يبارك فيكم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك يسلمك.
شيخ بدي أسألك سؤال واحد، هل يجوز الدخول بالزوجة دون أعطائها المقدم المهر نظرا لقلة الإمكانيات بسبب الظروف مع اتفاق مع الزوجة؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد تسمعين الجواب.
شكرا شيخ، يعني يجوز تأجيل مقدم الزوجة برضاها يعني.
إن شاء الله أبشري.
إن شاء الله شيخ يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علمني أستاذ طريقة التيمم، لم أفهمها. تيمم في الصلاة، وإذا كان الشخص مريض طريح الفريش تيمم للصلاة، فكيف يقرأ القرآن ويصلي؟
إن شاء الله يا زهرة.
إن شاء شكرا لك يا استاذ، الله يحفظك، علمني
ان شاء الله. شكرا. ابشري ابشري ابشري. طيب ها يلا ها طيب 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 نكتفي إن شاء الله، إذا بقي وقت نفتح إن شاء الله الاتصالات. بالأمس الأخت أم سعيد من أبوظبي سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول، باقي سؤال الثاني. تقول بأن عيالها يعطونها مصروف وتقول يعني الحمد لله يزيد عندي وأتصدق منه وشيء من هذا القبيل، وعيالها يقول بأن مسامحينها، تقول يعني هل يجوز أن يتصدق منه؟ أم سعيد بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في العمل. بالنسبة للمال اللي يعطونك أولادك، هذا فريضة عليهم واجب، ونفقتك واجب على عيالك، فاللي تقبضين من أولادك يدخل ملكك خلاص. فكل مبلغ يعطونك عيالك هذا وقبضتي دخل ملكك، تتصرفين فيه ما شئت. وإذا المبلغ كبير وحال عليه الحول 12 شهر قمري وهو بلغ النصاب، يجب عليك تزكينه، تنتبهين وتصدقين منه وتساعدين منه وتقرضين منه. كل هذا ولله الحمد لك حرية العمل فيه وفق الحمد لله الأمور المباحة. بارك الله فيك ورضي عنك. محمد من عمان يسأل عن الحركة في الصلاة، يقول يعني لما أقول الله أكبر الواحد ممكن أنه يحك شيء يعني من جسمه أو شيء، ويقول أيضا بأن شخص مثلا يقول حتى لو عقرب مثلا لدغته ان ما يتحرك، وفي واحد لدغة عقرب حتى توفيه في الصلاة. محمد بارك الله فيك. اولا بالنسبة للحركة في الصلاة على انواع، حركة في الصلاة على انواع. النوع الاول حركة واجبة، احفظ هذه يا محمد بارك الله فيك، حركة واجبة، وهي الحركة التي تكون لبقاء الصلاة صحيحة، مثل أن يرى الإنسان وهو في الصلاة نجاسة على ثوبه أو نجاسة على غترته أو نجاسة في نعله، فإنه يجب عليه أن يخلع النعل ويرمي العصابة أو الغترة أو الشماغ مثلا. لماذا؟ لأن الصلاة ما تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة، ومنها أيضا قتل العقرب والحية. ولذلك نص العلماء على مشروعية قتل الأسودين في الصلاة، وقتل الأسودين هذا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مباحا. أما واجب إذا كان يضره ويؤذيه، فلا يجوز للإنسان أن يترك العقرب اللي في ظهره ولا في جسمه تلدغه وهو يصلي، ما يجوز، لأن هذا عرض نفسه للهلاك. فالله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك وهو في الصلاة إذا شاف ثعبان أمامه جاي صوبه يروح يقتله أو عقرب يقتلها، وصلاة صحيحة يكمل صلاته ولله الحمد والمن. أهم شيء أنه ما جعل القبلة وراء ظهره، ما استدار يعني فيقتلها. ولذلك اللي قالوا لك هذا غلط ولا يجوز. ولذلك هذه من الحركات الواجبة في الصلاة، من الحركات الواجبة في الصلاة. حتى لو الإنسان مثلا قرصته بعوضة وحك مثلا محل في جسمه ولا شيء، ما في بأس، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن. الحركات المحرمة هي الحركة المتتالية، بحيث أن الإنسان يتحرك باستمرار حتى أن الإنسان إذا شافه قال هذا ما يصلي، هذه حرام وتبطل الصلاة. أو شخص يتحرك بحيث أنه يستدبر القبلة، هذه صلاة باطلة بارك الله فيك. في حركة مسنونة، حركة مسنونة سنة، وهي مثلا في صلاة الجماعة أن الواحد مثلا يتحرك حتى يعني يسد فرجة في الصف، يسد فرجة في الصف، هذه مسنونة ثابتة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هناك حركات مكروهة، وهذه أغلب المصلين الآن يفعلونها، وهي كثرة الحركة، يعدل غترته، يعدل شماغه، أو يلعب أنفه، أو يلعب بلحيته مثلا وهو يصلي، أو يعني يدخل يديه في جيبه، هذه مكروهة. فإذا توالت بحيث أصبحت بأن الإنسان مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يقول هذا ما يصلي، بطلت صلاة. أما إذا كانت خفيفة، بعض الفقهاء حددها بثلاث حركات، بعضهم قال بأنه ليس هناك يعني ممكن أن يحد بعدد، حركة خفيفة هذه مكروهة وهكذا. إلا فاللي ذكرته يا أخوي الفاضل هذا غير صحيح، أن الإنسان يترك نفسه حتى تلدغه العقرب، وحتى لو ورد عن السلف هذا لا يعني أنه صحيح. يعني شخص الآن يصلي ولدغته عقرب وتركها وبعدين مات، هذا صحيح؟ مو بصحيح. الله عز وجل أمرنا بأن ندفع الضرر عن أنفسنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. ولذلك مثل ما ذكرتك الفقهاء ينصون على أنه تقتل العقرب والحية في الصلاة حتى لو ما كانت على جسمك، لو كانت مرة مرور من أمامك. محمد من عمان يسأل يقول: من أول من بنى الكعبة؟ هل هو آدم، إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ يا محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للكعبة ما عندنا نص قاطع في الذي بناه، ولكن عندنا خلاف. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الذي بنتها الملائكة، بنوا القواعد، القواعد قالوا بنتها الملائكة، وإبراهيم هو الذي رفعها. وقيل بأن أول من بناها إبراهيم، عفوا، أول من بناها آدم هو بنى القواعد وإبراهيم رفع. قيل بأنه إبراهيم وإسماعيل، وقيل غير ذلك. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذي بناها، طبعا عندنا قولان يعني من أقوى الأقوال في هذه المسألة، آدم وإبراهيم. قيل آدم هو الذي بنى القواعد ورفعها إبراهيم، وقيل إبراهيم. والذي يظهر والله أعلم أنه الصواب أن الذي بناها إبراهيم وإسماعيل. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فرفعوا القواعد من البيت. ولا يلزم التعبير من قوله جل وعلا القواعد أن القواعد كانت مبنية سابقا، لا، بنوا القواعد ثم رفعوا البناء، والله أعلم. أم محمد من السعودية تقول: أنا والله سألتني طبعا سابقا، تقول: ما أدري حلفت أو نذرت أني ما عاد أشتري شيء، وتقول الآن مترددة. يا أم محمد بارك الله فيك، ما تغير من جوابي شيء، جوابي هو جوابي. أنت الآن مترددة، وأنا أذكر بأني قلت لك أطعمي 10 مساكين حتى تخلصين من هذا الوسواس ومن هذا الشك ومن هذا الأمر اللي أنت وقعت فيه. أنت بينت تقولي والله أنا نذرت أو حلفت أني ما أشتري، هذا واضح بأن حلف وليس بنذر، لأن الإنسان ما يقول لله علي ألا أشتري، ما حد يقول الكلام هذا، صح ولا لا؟ اللي يقولون والله ما أشتري، فأنت حلفتي. ولذلك ما دام أنك طبعا طبيعي أن الإنسان يشتري، أنت حلفت الآن على أمر أوقعت نفسك في عسر وفي حرج وفي ضيق، ولذلك أطعمي 10 مساكين تتخلصين من هذا الحلف، بارك الله فيك. أم محمد تقول: عند الشباك عندي في البيت تقول حمام يجي بيض وكذا، تقول يعني هل أرمي مثلا البيض وشيء من هذا القبيل؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لتعامل الناس مع الحمام على نوعين، من الناس من يرضى ببقاء الحمام ويبيض ويفرخ ويرعاه ويطعمه وكذا وما عنده مشكلة، هذا طيب وأحسن وأفضل. من الناس من يقول لا والله هذا الحمام مشكلة، يوسخ علينا ويخرب الصبغ ويشغلنا ويجمع الطيور ويجمع الأوساخ وشيء، في هذه الحالة تنقلينه بارك الله فيك، لأن البيض هذا مما يستفاد منه، فمثلا تحملين العش وتذهبين به إلى مكان آخر أو تفعلين أي شيء ممكن أن يطرد الحمام. أما البيض فما يلقى، إما أن يعطى وإما أن يؤكل، لأن يجوز أكل بيض الحمام ولله الحمد، أما رميه هكذا وإتلافه لا، هذا غير صحيح بارك الله فيك. أم محمد تقول: أنا لما أصلي أحيانا تقول بأن يعني تنكشف شيء من قدميها في الصلاة، تقول يعني أضع شرشف وكذا، تقول ما حكم صلاتي؟ أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لتغطية القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة مسألة خلافية، جمهور الفقهاء يرون بأن يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة ولا يجوز لها أن تكشف القدمين. من أهل العلم من يقول تغطي ظاهر القدمين أما باطن القدمين فيظهران ضرورة في السجود أحيانا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن كشف القدمين لا يضر المرأة في الصلاة. على هذا صلاتك صحيحة ولله الحمد واطمئني، لكن مستقبلا البسي جوارب خروجا من الخلاف، فإذا جيت تصلين البسي جوارب أو العباءة اللي تصلين فيها أو الملاءة مثلا ثوب الصلاة خليه طويل مثلا ويعني يسحب على الأرض، والحمد لله تكوني مطمئنة وغير قلقة في هذا الجانب. أم سلامة من عجمان تسأل عن زيارة المرأة للمقابر، تقول حتى لو كان عند السور المقبرة، وهل صح الحديث بلعن زائرات القبور؟ أختي أم سلامة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزيارة المقابر إنما هي للحي لا للميت، واضح؟ للحي لا للميت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان إذا زار المقبرة حتى يعتبر ويتعظ وحتى يأخذ درس في حياته بأن الحياة هذه ما تدوم لأحد، وأن ما من أحد إلا وقد إلا وهو يموت، كما قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. فإذا ذهب إلى المقابر وشاف المقبورين، هذا ملك وهذا مملوك وهذا غني وهذا فقير وهذا ذكر وهذا أنثى وهذا صغير وهذا كبير وهذا مريض وهذا صحيح، التعب يعني رجع بإيمان. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذه العبرة. الأمر الثاني بالنسبة للدعاء للميت، لو كان الإنسان في أقاصي الأرض القصية البعيدة يدعو لميته وهو في الطرف الآخر من الأرض، قبل الله دعاءه، ما في حاجة أن يقف عند قبر الميت ما دام أن توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. مسألة زيارة المقابر، أولا النبي عليه الصلاة والسلام منع زيارة المقابر على المسلمين جميعا في بداية الأمر، منعهم الرجال والنساء. لماذا؟ لأن كان فيه عقائد باطلة موجودة يمارسها الناس في المقابر، ثم بعد ذلك نسخ النهي فقال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. هنا اختلف الفقهاء، هل النسخ للجميع الرجال والنساء؟ قولان من أهل العلم من ذهب قال نعم النسخ للجميع، فالرجال والنساء يرجعون يزورون المقابر ما في مشكلة. ومن أهل العلم من قال لا، النسخ للرجال دون النساء، بمعنى بقي النهي للنساء بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ لعن الله زوارات القبور، يعني اللي يبالغون في الزيارة. بعض الفقهاء قالوا إذا كانت تزور أحيانا لأن جاءت لفظ زائرات قالوا لا بأس، أما أن تزور دائما فلا. ولذلك أخت الفاضل اللي يظهر لي والله أعلم بعد نظر وتتبع في هذه المسألة أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، حتى لو قالت والله أنا قادرة أني أسيطر على نفسي ولا أجيب مخالفة ولا شيء، ما تذهب. وهذا الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم. ولذلك اللي تريد أن تنفع ميتها في بيتها تدعو لميتها وتتصدق عنه ويصل الأجر والثواب. أم سلامة تقول يعني نعلم بأن الذي يصل الميت الدعاء والصدقة. تقول بعض الناس يقولون لا أنتم سووا لها ختمة قرآن وقرأوا ياسين وشيء من هذا القبيل. أختي أم سلامة بارك الله فيك، يعني مثل هذه المسائل المرجع فيها وين؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفاني. يعني الموت كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماتت خديجة، مات جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته إلا فاطمة بعد وفاته، مات عم حمزة بن عم جعفر، مات كثير من الصحابة، مات 70 صحابي في 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 معركة أحد، مات صحابيات. طيب نجي هذه دواوين السنة بين أيدينا، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا عليهم القرآن؟ أبدا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعوا قرآن وأجزاء عليهم؟ أبدا. هل قال رسول الله اقرأوا عليهم ياسين؟ أبدا. في حديث ضعيف اقرأوا على موتاكم ياسين، ليس الميت وإنما الذي يحتضر، هذا على من يصحح الحديث، والحديث ضعيف أصلا. اللي يصحح الحديث يقول هذا على الذي يحتضر، لأن الميت لأن المحتضر باعتبار ما سيؤول إليه يكون ميتا. اقرأوا على موتاكم يعني الذين سيموتون وهم في ساعة الاحتضار، وهذا ضعيف أيضا. ولذلك أخت الفاضلة أكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة. أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع هذا، عمر لما مات أبو بكر ما قال والله تعالوا نسوي لنا ختمة قرآن ولا نوزع مصاحف على روح أبي بكر ولا أولاده. عمر رضي الله عنه لما طعن وما أحد من أولاده ولا الصحابة، عثمان وعلي وجميع الصحابة. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني الإنسان أي إنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة لابد أن يقف فيها على قال الله وقال رسوله، وليس هناك أفضل من فهم الصحابة، لأنهم أدرى، هم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ما فيها شيء من هذا بارك الله، حتى لو قال بها بعض الفقهاء فليس كل قول يقوله فقيه مثلا معتبر، قد يكون يخالف ويصادم الدليل، وما أحد يزعم لنفسه العصمة، العصمة لكتاب الله ولما للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله. أم سلامة طبعا سألتني في لقاء سابق عن مسألة الذهب، طبعا قالت بأن أخوانها وقالوا لا خلوا الذهب، أنا فهمت بأن ذهب الوالدة يبقى، قالت لي لا يريدون أن يشترونه يدفعون مال على أساس يبنون مسجد. ما فيش، بارك الله فيك، ما في بأس. هو طبعا الذهب مثل ما ذكرت لك هذه تركة، الآن أصبح يعني من التركة، فإذا رضي الورثة كلهم على أن والله هذا الذهب يبيعونه أو يشترونه، حد العيال يقول الله اشتريه أنا بمبلغ ويرفع السعر على أساس والله تبنون مسجد الوالدة، طيب يؤجر مرتين، بارك الله فيك وفيهم. أحمد بن أبوظبي يقول سمعت أحد المشايخ يقول إذا قال الإنسان في الركوع سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي العظيم على الإضافة، يقول يعني ما أدري، سمعت من يقول هناك سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أخي الفاضل أحمد، هو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لكن عموما لا يشدد في هذا بالنسبة لعوام المسلمين، فلو قال سبحان ربي العظيم ما في بأس، ما في بأس، لكن الأكمل يقول سبحان ربي العظيم. أحمد يقول لأنه في زمن كورونا الآن المساجد من حيث دورات المياه مقفلة، فإذا أحدث المصلي ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أحمد بارك الله فيك، تعرف بأن الإنسان إذا أحدث في الصلاة بطلت صلاة ويجب عليه أن يأتي بالوضوء. تقول الآن والله ما الدورات المياه مقفلة، ماذا أفعل؟ يذهب إلى بيته، يذهب إلى بيته، أو يعني يكون معه مثلا إذا كان شخص عنده إشكالات مثلا يكون معه في السيارة، وفي المواقف مثلا مواقف السيارات إذا كان جاء في السيارة يتوضأ وضوء عادي مرة واحدة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه مرة واحدة ويديه بشكل خفيف، حتى لو ما مثل ما يقولون نقط ماء على الأرض، مثل ما كان السلف كما يذكر عنهم بأنهم كانوا ما يبلون الأرض، يتمسحون، يأخذ الماء ويتمسح بهذه الطريقة، والحمد لله يستطيع. ما يقول ما أنا ما جيت، ما معي ماء، ما جيت في سيارة، يروح لبيته، وإذا فاتته الصلاة يصلي في بيته مع أهله أو لوحده، بارك الله فيك. أم شهد من العراق تقول أنا أزكي الذهب الملبوس كل سنة، تقول أنا سمعت الخلاف في هذا، تقول يعني هل إذا زكيت عادي؟ يا أم شهد بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب اللي تلبس المرأة أو أعدته اللبس، سواء بعض النساء تقول أنا عندي ذهب في قسم منه ألبس وفي قسم ما ألبس، الذهب كله أصلا ما عندها نية أن تكنز الذهب ولا عندها نية أنها تبيع الذهب، وإنما هي أعدته لللبس والتزين. هذا الذهب في خلاف بين الفقهاء، جماهير العلماء على أنه ما يزكى، وجماهير الصحابة على أنه ما يزكى، الفتوى عند الصحابة أنه ما يزكى، والأحاديث الواردة في هذا تدور بين أمرين، إما أنها ضعيفة وإما أن ليس المراد فيها الزكاة التي هي الركن، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أخت الفاضلة في قول ثاني وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، ويفتي في هذا كثير من مشايخنا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه. تقولين والله أبغى أزكي أخرج من الخلاف، الله يعطيك العافية ويبارك لك فيما أعطاك، ما حد يمنعك، ما حد يمنعك. تقولين والله أنا مستمرة من قديم أزكي وسمعت هذا، ماذا أفعل؟ استمري على ما أنت عليه، لكن لو الآن اقتنعت بالفتوى بأن والله هذا الذهب فعلا ما في زكاة، ولو رجعت إلى هذا الفتوى من دون تشهي ولا هوى ولا والله قضية تقول والله بدل ما أخسر، ها انتبهي، لأن الله عز وجل هو المطلع على القلوب، ما في بأس أنك ترجعين لي يعني الفتوى اللي تقول بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس. أم شاهد تقول أنا عندي زكاة شهرية، يعني ممكن أطلع، تقول عندي عفوا صدقة شهرية، ممكن أطلع الصدقة الشهرية ومعها الزكاة؟ ممكن يا أخت الفاضل، يعني أنت الآن عندك زكاة وعندك صدق، نقول مثلا 1000 عندك، 500 زكاة و500 صدق، لما تطلعينها بهذه النية اعلمي بأن الله عز وجل مطلع على قلبك وعلى نيتك، وأنه لا يخفى عليه جل وعلا من عباده خافية، وأنه لا يختلط هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، السر عند الله علانية، السر عند الله علانية، والأصوات واللغات لا تختلف عند الله عز وجل، ولذلك هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فما في بأس طلعين صدقة ومعها الزكاة، حتى لو خلطتيها مثل ما ذكرت لك، عندك مثلا زكاة 500 وتقول صدقة أنا أتصدق شهريا 500 وطلعتيها جميع، ما في بأس. أهم شيء أن الزكاة تكون لمستحق الفقير والمسكين والغارم يعني بحق. بارك الله فيك. أبو بدر من السويد يقول أنا بالنسبة لقراءة القرآن يقول أفتح المصحف أمامي وأقرأ الصفحة الأولى في ركعة والصفحة الثانية في ركعة من دون ما أقلب، يقول هل هذا جائز؟ يجوز يا أخي الفاضل بارك الله فيك في صلاة النفل. أما في صلاة الفرض إن كان من دون حركة تضع الحامل للمصحف أمامك وتضع المصحف أصلا ابتداء هكذا ولا تتحرك وإنما تقرأ بعينيك ما في بأس، لكن في الفرض أنك تحرك لا. ولذلك منع العلماء من قراءة من حمل المصحف في الفرض، أما في النفل فيجوز، لأنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض كما هي القاعدة الشرعية في هذا الأمر. ولذلك يجوز لك أن تقرأ بارك الله فيك لتختم القرآن أو لتواصل مثلا القراءة يا أبا بدر. أبو بدر يقول توفي أخ له في المغرب، يقول وترك زوجة وإخوة، ترك زوجة وإخوة، يقول بأن يعني حصل إشكال في مسألة التركة، يقول كأن المرأة أجبرته على أن يكتب شيء يعني يوصي بأن البيت يكون لها، ولذلك كتب شيئا فيها، كتب شيئا لهذا. يقول الآن مشكلة في المحكمة. يا أبا بدر بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة التركة اللي حصلت وما ذكرت بأن عند المحكمة، نحن ليس لنا كلام الآن ما دام المسألة عند المحكمة، ولذلك الآن القضية منظورة عند القاضي والحكم للقاضي. فإذا كان عندكم أدلة على أن المرأة مثلا خدعت زوجها أو مثلا يعني ضغطت عليه أو شيء من هذا القبيل أو كتبته وهو في حالة بعيد عن الوعي، يعني ليس في حالة وعي وإدراك، هذه ترفعون يعني تثبتون هذا بارك الله فيكم. أما إذا كان لا الأمور سليمة فهذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. لذلك يا أخي الفاضل ما دام أن المسألة معروضة على القضاء ليس للإنسان الحق أن يتدخل في هذا، فأنتم أنتم إخوانك اتفقوا على أنكم يعني توكلون محامي مثلا ويرفع مثلا قضية، لأن المرأة ليس لها إلا المرأة لها الربع والباقي لإخوته الأشقة يرثون بقية المال. بارك الله فيك يا أبا بدر. عندي مكالمات، فضلي يا أم محمد.
العفو أنا نسيت جزء من السؤال في ساعة قبل شوي خابرتك.
إيه تفضل يا أختي.
هل القدر الدعاء يغير القدر؟
الدعاء يغير
القدر
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا مشهد.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
آسفة شيخ انقطع الاتصال قبل شوية.
تفضل يا أختي.
أي وجزاك الله خير، سمعت الجواب بس عندي شقة ثاني بالنسبة للصدقات.
أيه.
بس هذا ما لحقت أوضحها. أقصد الشيخ مثلا أنا إذا عندي صدقات متعلمة شهرية مثلا 100 ألف.
نعم.
والزكاة 300، فإذا طلعت شهر واحد 100 ولا 300 يصير يعني كثير. جائز هالمرة هالشهر هذا أطلع يعني الصدقة هاي تكون بنية الزكاة وأضيف عليها مبلغ يعني بحيث يكمل نصاب الزكاة؟
إن شاء الله.
جائز؟
إن شاء الله.
فقط هذا الشهر.
اي
وايضا عندي سؤال الله يرضى عنك شيخ. عمتي عندها بنت يعني تريد تسافر بنتها للعلاج، عندها مشاكل صحيه وبدوله اخرى ما عندها محرم، جائز يعني ما يعني شو اسوي لان ما عندها محرم
خارج الدوله يعني؟
اي يعني في دراسه طبيه في مصر وقال لها يعني هنا يعني يعني انها تتعالج هناك.
ان شاء الله يمشي
جائز. اي الله يرضى عنك.
مرحبا اهلا وسهلا. فضل ابو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك الخير والعافية.
سنور والعافية والسرور.
الله يحفظكم. والله يا سيدي يعني لو سمحت نبغى توضيح يعني حول الكتب السماوية.
إيه.
هل هي 4 المنزلة أو 5؟
طيب.
السؤال الثاني الله يحفظك، عندما الإمام يسلم وسلموا يعني المصلين وراه من السنة، عارفين أن الواحد لا يقوم من مكانه حتى يستغفر ويجيب التهليل، لكن نظرا لبعض الناس الذي عنده يركب تهذيه أو يعني من هذا النوع يسلم ويقوم على طول يغير المكان، يفوق كرسي في مكان واسع حتى يرتاح يعني بالمقعد ثم يأتي بالاستغفار والتهليل. هل هو معناه أنه ترك السنة؟
إن شاء الله.
الله يحفظه.
مرحبا أبو صالح. تفضل يا فاطمة. فاطمة من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة فاطمة من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبلالك يا شيخ عندي سؤال. عندي سؤال.
تفضل يا فاطمة.
أنا عندي أمي عندها حصة ورث من أمها قبل يعني. أعطتها لأخوي. إحنا ستة بنات وزوجات. أعطتها لأخوي. وبعدها احنا حصلنا ورث من بوي اعطيناها كل نفر اعطيناها 2000 اعطتهم لاخوي تو تمنها متاع الحوس متاع المسيبة حياة بوي تبي تعطي للبنات ستة بنات احنا يجوز
يا فاطمة فاطمة
ايوة
اعيد السؤال اختي انت تقولين والدتك الان عندها حصة ورث من امها وعطتها أولادها ولا أعطت ولد واحد؟
عندها ورثة من أمها قديمة أعطتها لأخوي
أعطتها لولد واحد بس
لا
يلا أبو أحمد
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
مساك الله بالخير شيخ
النور والعافية والسرور مرحبا
شيخ عندي سؤالين صراحة هو سؤال واحد من شقين في سورة الفاتحة اللي هو غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نعم.
من هم المغضوب عليهم ولا الضالين
طيب السؤال الثاني
السؤال الثاني في حالة الإمام يقرأ هاي الآية نحن هو يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحن نقول آمين المأمومين طبعا ليش نحن نقول آمين أنا سألك هذا واحد سألني هذا السؤال صراحة قلت له يمكن عشان نحن ما نكون مغضوبين ولا الضالين ما أدري فقلت له أنا مش مفتي ولا هذا لكن بنسأل أهل العلم يعني ما
أبشر يا أبو أحمد واضح السؤال أبشر
إذاك الله خير
مرحبا ومسهلا طيب طيب الأخت فاطمة من ليبيا حاولي أختي الفاضلة ترجعين من جديد لأني ما فهمت عليك بارك الله فيك طيب عندي الأخت أم محمد من العراق بارك الله فيها سألت تقول يعني بسبب يعني مرض كورونا فقدنا أحباب لنا كثير يعني هل هذا يعني نوع من أنواع الابتلاء وهل الدعاء يغير القدر أم محمد بارك الله فيك أولا الله عز وجل خلق الدنيا وجعلها دار ابتلاء ودار أعراض ودار أمراض ولذلك هذه الدنيا ليست هي الوطن لنا الوطن الحقيقي هو الجنة ولذلك دائما الآيات وإليه ترجعون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإليه الرجعة وإليه المصير ولذلك هذه الدنيا دار ابتلاء أصلا ودار امتحان طرد إليها آدم بعدما أكل من الشجرة طرد إلى الدنيا ثم تاب الله عز وجل عليه فيكون يعني يعتقد الإنسان مثلا بأن والله هذه الدنيا هي الجنة ما يحصل فيها ابتلاءات ولا أمراض ولا موت ولا فقد أحبه هذا غلط هذه مغالطة للحقائق ومغالطة ل أصل خلق الله عز وجل الخلق في هذه الدنيا ولأجل هذا يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل ولذلك هذه الدنيا أختي الفاضلة بارك الله فيك دار ابتلاء وفقد الأحبة شيء طبيعي هل هناك أعظم وأخطر من فقد النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه والإنسان إذا أراد أن يتسلى بمصيبته اللي حصلت له فليتسلى بفقد النبي عليه الصلاة والسلام اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد وبعدين هذه الأمراض وهذه الجوائح وهذه هذا خير للمسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والمؤمن يبتلى الله عز وجل قدر على المؤمن بأنه يبتلى حتى ينقى فيأتي يوم القيامة ما عليه ذنوب ولا خطايا ولا آثام. والإنسان في هذه الدنيا مثل ما ذكرت أصنع على خطر. يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. يقول جل وعلا لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. هذه نصوص ولا يحتاج الأمر إلى برهان. هذا واقع. يعني أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأمم السالفة والقرون الخالية؟ ذهبت. وكذلك الناس يذهبون في هذا الميدان. فيا أخت الفاضل هذا تقدير الله عز وجل. وفي طيات هذه المحن منح، وفي طيات هذه البلايا عطايا. هذا ما يفهمه إلا من آمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. وأما قضية الدعاء، نعم ورد عن النبي، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن القضاء والدعاء ليعتلجان في السماء، يعني يتصارعان. وهذا لا يخرج عن قدر الله السابق، هذا لا يخرج عن قدر الله السابق. بارك الله فيك. أم محمد تقول وأنا أصلي العصر تذكرت بأني ما صليت الظهر، هل يجوز لي أن أقلب النية من العصر إلى الظهر؟ الجواب لا، وتبطل الصلاة فيما لو إذا فعلت. فلا يجوز الانتقال من نية المعين إلى نية معين آخر. فأنت في صلاة العصر تذكرت بأنك ما صليت الظهر تقلبينها نفل، أنت في صلاة العصر الآن تقلبين النية إلى نفل. يجوز قلب الفريضة إلى نافلة، ولا يجوز قلب النافلة إلى فريضة، لأن الفريضة أقوى. تقلبين إلى نافلة وبعدين تقومين فتصلين الظهر ثم تقومين فتصلين العصر، لأن الترتيب واجب. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني هل يجوز للرجل أن يدخل بالزوجة قبل أن يعطيها المهر المقدم وذلك برضاه؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، المسألة راجعة إلى رضا الزوجة. فإذا رضيت الزوجة أن يدخل عليها وما أعطاها المقدم يجوز ولله الحمد والمنة وما في حرج. لكن إن أصرت المرأة على أنه على منعها له من الدخول عليها إلا بعد أن يسلمها المهر كاملا أو المقدم، لها الحق في ذلك، لها الحق في ذلك. ولذلك المسألة راجعة إلى رضا المرأة، رضا المرأة. يعني أزيدك يا أختي أم محمد، لو لم يسمى المهر، الآن رجل عقد على امرأة ونسوا يذكرون المهر، ما يسقط المهر؟ أو قالوا بعدين إن شاء الله، ها بعد سنة سنتين ثلاثة، ذمة الزوج مشغولة بهذا المهر، وإذا ما طلبه وحاول أن يتهرب منه والزوجة تطالبه حشر يوم القيامة مع الزنات. أي إنسان يمنع زوجته مهرها ويموت وهو متعمد قادر على أداء المهر يحشر يوم القيامة مع الزنات، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عموما ما في حرج، بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تسأل عن طريقة التيمم، تقول كيف أتيمم للصلاة وهل إذا تيممت ممكن أقرأ القرآن؟ يا زهرة بارك الله فيك، طبعا التيمم لا يلجأ إليه المسلم إلا في حالتين. الحالة الأولى فقد الماء، ما عنده ماء، ما وجد ماء أبدا. والحالة الثانية عدم القدرة على استعمال الماء، كأن يكون مريض مثلا، أو يكون الجو بارد ويخشى أن يغتسل أو توضأ يهلك، أو يكون مريض مثلا مرض نصح بأنه لا يقرب الماء. في هاتين الحالتين يلجأ إلى التيمم. والتيمم في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى واحد، يعني ليس له إلا صفة واحدة. فمن تيمم لرفع حدث الجنابة ولرفع حدث الحيض بالنسبة للمرأة والنفاس، كمن يتيمم لرفع الحدث الأصغر وهو الوضوء، لأن صفة واحدة. وصفة التيمم أن يأتي الإنسان بالتراب أو يذهب إلى أرض ترابية ويفتح أصابع يديه بهذه الطريقة، فيضرب الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة هكذا، ثم ينفخ فيه ماء حتى يزيل ما يمكن أن يسبب له مثلا يعني أذية في الوجه، ويمسح وجهه كاملا ثم يمسح يديه بهذه الطريقة، اليسرى على الكف اليمنى واليمنى على كف اليسرى. هذا هو التيمم بارك الله فيك. أو يقول هكذا مثلا، ها، أو يقول مثلا يدخل يديه على أساس أن مثلا بعض العلماء يرى التخليل، لكن لو مسح الظاهر لا حرج في ذلك. وهذا تستباح به الصلاة وقراءة القرآن والطواف حول الكعبة وبقية العبادات التي من شرطها الطهارة، هذا تسمى الطهارة الترابية. تقوم مقام الطهارة المائية في حالتين: فقد الماء أو العجز عن استعماله. أم شهد من العراق بارك الله فيها طبعا رجعت تسأل، تقول يعني مثلا عندها صدقات 100,000 والزكاة 300,000، تقول يعني هل يمكن أنني أطلع أو أخرج الصدقة بنية الزكاة وبعدين أكمل المبلغ؟ لا يا أم شهد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا تخلطين الأمور ولا تجعلين العبادة تتداخل بمثل هذه الصورة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام، ويجب عليك أن تعلمي بأن فرق بين الزكاة وبين الصدقة. الصدقة نافلة والزكاة ركن، واحذري أن تخلط النية في هذا. زكاتك مثلا متى تخرجين؟ أنت ما تخرجين الزكاة شهريا، تخرجين الزكاة عند نهاية الحول، عندك نهاية الحول صدقة. الآن عندك مبلغ، مبلغ الزكاة أنت قلتي لي مثلا 300,000، طلع المبلغ 300,000 وتزكين شهريا 100,000. الآن نقص المبلغ عندك، مثلا ما تستطيعين تطلعين 300,000 الزكاة، طلعين 200، تقولين أحط الصدقة منها بعدين أطلع الصدقة؟ ما يجوز في مثل هذه الحالة، إلا إذا أنت جيتي وقلتي خلاص هذه زكاة مالي والصدقة بعدين أطلع أخرها، نعم. أما قضية والله لا أعتبرها 100,000 صدقة مع الزكاة لأجل أكمل المبلغ، ما صارت نية، أنت نقصت الزكاة. الآن الزكاة لازم تطلع بنية، ويجب عليك أن تعلمي أن هذه 100,000 هذه نافلة، نافلة، فأنت تخرجين 100,000 بنية الزكاة. إذا قصر عندك المبلغ تخرجين بنية الزكاة. إذا وجدت الحمد لله شيء تتصدقين فيه نعمة وخير، إذا ما وجدت ما ليس واجبا عليك، بارك الله فيك. أم شهد تقول عندها عمتها عندها بنت مريضة تريد أن تسافر بها إلى الخارج من دون محرم، تقول ما عندها محرم، ما حكم ذلك؟ أم شهد بارك الله فيك، يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والأحاديث في هذا كثيرة. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفر مثلا عادة أو سفر عبادة إلا مع محرم، إلا في حالة واحدة وهي الهجرة، أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مثلا، قالوا يجوز إذا لم تجد محرما. هناك قول لبعض الفقهاء يقولون يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم إذا كان مع رفقة آمنة، وبعضهم أضاف شرط آخر أمن الطريق، يعني رفقة آمنة والطريق يكون آمن. فإذا كانت عمتك ما عندها مجال ولا أحد ممكن أن يقف معها ويسافر فيها مثلا، والحالة بنتها حالة حرجة وضرورية للسفر، وليس هناك علاج مثلا في بلدكم وإنما العلاج خارج الدولة، ما في حرج يعني الترخص بالقول الثاني لمثل هذه الحالة، إذا ذهبت مع رفقة آمنة، وسيلة نقل آمنة، وكذلك يعني البلد اللي ذهب إليه آمن. خلصنا؟ طيب انتهى وقت البرنامج، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.